أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المرجح الثاني للنهي على الأمر كان القاعدة الناصة على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وذكرنا في الدرس السابق أن صاحب القوانين منع من صدق هذه القاعدة على الأمر والنهي في مورد الاجتماع مطلقا وفي مسألة الاجتماع مطلقا، والتزم صاحب القوانين بأن هذه المسألة تنطبق، أو بأن هذه القاعدة تنطبق على مسألتنا فيما لو كان المزاحم للنهي في المجمع هو الأمر التخييري. أما لو كان المزاحم للنهي في المجمع هو الأمر التعييني فلا تنطبق القاعدة عند ذلك على المقام. لماذا؟ قال: لأنه كما أن في ارتكاب المنهي عنه مفسدة، فكذلك في ترك المأمور به تعيينا مفسدة، فيدور الأمر بين مفسدتين، ليس دفع إحداهما أولى عقلا من دفع الأخرى. إذا كان إشكال صاحب القوانين. وطبعا يا أخوان إذا تأملتم في كلام صاحب القوانين تجدون أن كلام صاحب القوانين يرجع إلى المنع من إطلاق الكبرى، ولا إلى المنع من صدق الكبرى على مسألة الاجتماع في بعض الحالات؟ يمنع من صدق الكبرى. يعني نقاش صاحب القوانين في الكبرى أم في الصغرى؟ في الصغرى. صاحب القوانين الكبرى وهي جلب دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة مقبولة عنده على إطلاقها هذه الكبرى، ولكن ناقش في الصغرى، قال عندما يكون الأمر تخييريا نعم يدور الأمر بين دفع المفسدة وجلب المنفعة، أما إذا كان الأمر تعييني فهنا مفسدتان وليس دفع إحداهما أولى من دفع الأخرى. صاحب الكفاية يا أخوان، هذا شرحناه في الدرس السابق، صاحب الكفاية لم يرتضي مناقشة صاحب القوانين لهذا المرجح، ولأجل بيان بطلان مناقشة صاحب القوانين لهذا المرجح نحتاج إلى تقديم مقدمة، وهي أننا عندما نقول بترجيح النهي على الأمر لكون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، لا نقصد بالمصلحة والمفسدة الثواب والعقاب الأخرويين. لماذا؟ لأنهما يعني الثواب والعقاب الأخرويان يترتبان على طاعة الحكم وعصيانه، وطاعة الحكم وعصيان الحكم متفرعان على ماذا؟ على ثبوت الحكم وفعليته، ونحن كلامنا إنما هو فيما يترجح به أحد الحكمين الاقتضائيين على الآخر ويصير هو الفعلي ويسقط الآخر عن الفعلي، فلا يمكن أن يكون مرجح فعلية أحد الحكمين ماذا؟ أمرا يترتب على فعلية الحكم وهو ماذا؟ العقاب والثواب. إذن لا شك ولا ريب يا أخوان عندما نقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة لا نقصد بذلك دفع العقوبة أولى من جلب المثوبة. لو أردنا بالمصلحة والمفسدة العقاب والثواب ما بيصح أن نجعل دفع المفسدة مرجحا للنهي على جلب المصلحة. ليه؟ لأن الثواب والعقاب يتفرعان على ماذا؟ على الطاعة والعصيان. الطاعة والعصيان فرع فعلية الحكم، وكلامنا فيما يصير الحكم به فعليا وفيما يترجح به فعلية أحد الحكمين على الآخر. لذلك ليس المراد من المصلحة والمفسدة الثواب والعقاب. وما المراد من المصلحة والمفسدة؟ المراد من المصلحة والمفسدة في القاعدة المذكورة المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام، واللي بعد أن تكون هذه المصالح والمفاسد داعية إلى تشريع الحكم ويشرع الحكم على طبقها، بعد ذلك يصير هذا الحكم منشأ ماذا؟ للثواب فيما لو أطيع وللعقاب فيما لو عصي. فإذا المقصود من المصالح والمفاسد تلك المصالح والمفاسد التي تكون هي الداعي إلى تشريع الأحكام من قبل المولى. طيب، إذا اتضحت هذه المقدمة صاحب الكفاية يقول صاحب القوانين: متى منع من صدق القاعدة على مسألتنا؟ إذا كان الأمر المزاحم للنهي أمرا تعيينيا كالأمر بالصلاة عند ضيق الوقت. صاحب الكفاية يقول: الواجب التعييني صحيح أنه يحرم تركه، لا بدل له، يحرم تركه، ولكن حرمة تركه ليست ماذا؟ حرمة شرعية ناشئة عن مفسدة في تركه، حتى يتأتى كلام صاحب القوانين من أن هذه المفسدة في ترك الواجب التعييني لا يعلم بأن دفع مفسدة النهي أولى من دفع هذه المفسدة. حرمة ترك الواجب التعييني ليست حرمة شرعية ناشئة عن مفسدة في تركه، بل حرمة تركه عقلية، يعني حرمة عقلية، يعني بعبارة أخرى العقل يمنع من تركه. ليش؟ لما في تركه من فوات المصلحة الملزمة في فعله. شو يعني تجب الصلاة وجوبا تعيينيا على المكلف؟ يعني هناك مصلحة ملزمة في الإتيان بهذا الفرض الصلاتي. إذا كان هناك مصلحة ملزمة بالإتيان بهذا الفرض الصلاتي فعند ذلك العقل يمنع من تركه. شو يعني يمنع من تركه؟ يعني العقل يرى أن في ترك هذا الفرض فواتا للمصلحة الملزمة، فيستقل بلزوم الإتيان بهذا الفرض وبالمنع من تركه. هذا معنى تركه حرام، ترك الواجب التعييني حرام، حرام بالحرمة العقلية مو بالحرمة الشرعية. العاقل يمنع من تركه. كلام صاحب القوانين مبني على ماذا؟ مبني على توهم أن حرمة ترك الواجب التعييني حرمة شرعية ناشئة عن ماذا؟ عن مفسدة في تركه. عند ذلك صحيح لا تغصب هذا نهي، هناك مفسدة في فعل الغصب. صلي إذا كان وجوب الصلاة تعييني، معنى ذلك يحرم ترك الصلاة. يحرم ترك الصلاة يعني هناك مفسدة في ترك الصلاة، فصار ماذا؟ الأمر يدور بين دفع مفسدة وجلب مصلحة، أو بين مفسدتين. بين مفسدتين، خب ليس دفع إحداهما أولى من دفع الأخرى، ولكن هذا التوهم يندفع من خلال بيان أن صلي صحيح أن هذا الفرض الصلاتي واجب بالوجوب التعييني ويحرم تركه، بس مو يحرم تركه شرعا بمعنى أن في تركه مفسدة ملزمة، بل يحرم تركه عقلا بمعنى أن العقل يمنع من تركه حتى لا تفوت المصلحة الملزمة الموجودة في فعله. فإذا لا يدور الأمر بين مفسدتين حتى لو كان الأمر المزاحم للنهي تعيينيا. واضح الكلام أيها الأخوة؟ لذلك صاحب الكفاية لم يرتضي مناقشة صاحب القوانين، وأثبت أنه في مسألة الاجتماع سواء أكان الأمر المزاحم للنهي تخييريا أو تعيينيا فإن المورد يكون صغرى. لماذا؟ لكبرى دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. لذلك صاحب الكفاية نقل المناقشة من الصغرى التي ناقش فيها صاحب القوانين، نقل المناقشة إلى أين؟ إلى الكبرى نفسها. قال أنا عندي مناقشة أخرى في هذا المناقشة. طبعا مناقشات عدة ذكر، أربع مناقشات ذكر صاحب الكفاية. أول هذه المناقشات كان ماذا؟ المناقشة في الكبرى القائلة بأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. قال هذه الكبرى ليست صحيحة على إطلاقها، مو كل مفسدة دفعها أولى من جلب المصلحة، مو صحيحة، بل بعض المصالح قد يكون جلبها أولى من ماذا؟ من كثير من المفاسد، أولى من كثير من المفاسد. والشاهد على ذلك سيرة العقلاء أنفسهم، نجد أن العقلاء أحيانا يتحملون كثيرا من المفاسد كضياع المال الخطير والإضرار الجسيم بالنفس مثلا لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل مصلحة معينة يرونها وتكون بنظرهم هذه المصلحة أولى وأهم من جميع تلك المفاسد. فإذا مناقشة صاحب الكفاية مردها إلى إنكار عموم وإطلاق هذه القاعدة التي تقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. صاحب الكفاية يقول ليست كل مفسدة دفعها أولى من جلب المصلحة، بل بعض المصالح قد يكون جلبها أولى بالكثير من المفسد. وكما أن الأمر عند العقلاء كذلك، يعني عند العقلاء هناك بعض المصالح يكون جلبها أولى من كثير من المفسد، فالأمر عند الشارع أيضا كذلك. مثلا يا إخوان، مثلا لو فرضنا أن المكلف دار أمره بين أن يترك الصلاة وبين ماذا؟ وبين أن يأكل تفاحة غصبا. أفرض جماعة قالوا لك شوف أنت، إما تأكل هذه التفاحة اللي هي مغصوبة وصاحبها لا يرضى بأن تأكلها، إما أن تأكلها فنسمح لك بأداء الصلاة، أو أن لا تأكلها فنمنعك من أداء الصلاة. ففي مثل هذا المورد الصلاة التي هي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد ما سواها. صحيح هنا يدور الأمر بين ماذا؟ بين جلب منفعة الصلاة وبين دفع مفسدة الغاصب، ولكن هل يتوهم أحد أن دفع هذه المفسدة اليسيرة الناشئة عن أكل تفاحة غصبان أولى من جلب تلك المصلحة العظيمة والجليلة للصلاة والتي جعلت الشارع يعتبر الصلاة عمود الدين؟ ما أحد يتوهم ذلك. ف فإذا الصلاة وما يتلوها في الأهمية عند الشرع، وما يتلوها في الأهمية من قبيل ماذا؟ الحاج، الزكاة، الصوم، اللي هي جعلت في بعض الروايات ماذا؟ دعائم الإسلام. بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولادي. الصلاة وما يتلوها في الأهمية في الشريعة المقدسة لا شك أن مصلحتها أهم من مفاسد كثير من المحرمات، أهم من مفسدة كثير من المحرمات. كالمثال اللي ذكرت له، يقولون تدخل إلى مكان فجع، يقولون أمر، إما أنت هنا محبوس في هذا المكان إلى خروج وقت الصلاة، إما أن تأكل هذا شق التمر، هذا مو تمر، شق تمرة مملوك لزاد، إما أن تأكله وهو مغصوب فنسمح لك أن تصلي، أو تمتنع من أكله فلا نسمح لك الصلاة وتفوتك الصلاة. وأحد يتوهم أن دفع المفسدة الناشئة من أكل شق تمرتين أهم من تحصيل المصلحة الكاملة في الصلاة. أو مثلا الحج يا أخوان، وطبعا المسألة مو بعيدة عن الابتلاء اللي عم نحكيها. نفرض الآن نحن، تعرف المسلمون اليوم لا يعيشون في دول إسلامية، كثير منهم يعيشون في دول كافرة، وهذه الدول لها إجراءات وقوانين خاصة بها لتسمح لمواطنيها بالسفر، صحيح؟ امرأة استطاعت للحج، وجب عليها الحج. الحج أهميته أيضا عظيمة في الشريعة الإسلامية، والدليل على أن مصلحته مصلحة هامة وعظيمة أن الشارع ماذا عبر عن تارك الحج؟ بالكافر، لله على الناس، الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ليس التعبير عن تارك الحج بالكافر إلا للتدليل على ماذا؟ أهمية الحج وعظم المصلحة الموجودة فيه. طيب الآن وجب على هذه المرأة الحج، هذه الدولة لا تسمح لها بالسفر إلى مكة إلا إذا استحصلت على جواز سفر تركي، ولا تعطيها جواز سفر إلا إذا ماذا؟ إذا كشفت عن وجهها حتى تأخذ لنفسها صورة فوتوغرافية توضع على الجواز. جواز سفر من دون صورة موضوعة على الجواز تثبت هوية صاحب الجواز، وهذا ما يكون. ولو فرضنا أنه ماذا يجب على المرأة ماذا؟ ستر الوجه. أو مثلا نفرض أنه يجوز ستر الوجه، ولكن الدولة لا تعطيها جواز سفر إلا إذا ماذا؟ أخذت صورة فوتوغرافية وهي كانت تقلد من يرى حرمة التصوير الفوتوغرافي، كما هو رأي لبعض العلماء. أو فرضنا كنا نقول بحلية التصوير الفوتوغرافي، ولكن الدولة تشترط أن يظهر مقدار من الذقن في الصورة ولا ترضى أن يكون الذقن مستورا. هل يتوهم أحد أن دفع مفسدة أمثال هذه الحرمات أولى من جلب مصلحة الحاج، بحيث يقولون لها أترك الحاج ولا تحجي لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؟ لا يظن بفقيه أن يقول لها أترك الحاج حتى لا تقع في مفسدة التصوير الفوتوغرافي المحرم. ليش؟ لأنه يرى أن أدلة التي دلت على حرمة تصوير ذوات الأرواح شاملة للتصوير الفوتوغرافي المحرم. لا يظن بفقيه أن يقول أترك الحاج، ليش؟ لأن التصوير الفوتوغرافي محرم ودفع المفسدة أولى من جلب مصلحة. لا شك أن مصلحة الحج أهم من أمثال هذه من مفاسد أمثال هذه المحرمات. فهم؟ المناقشة الأولى لصاحب الكتيب أنه دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة على إطلاقه غير صحيح. ليست كل مفسدة دفعها أولى من جلب المصلحة، بل بعض المصالح جلبها أولى من دفع كثير من المفاسد. المناقشة الأولى، وهي المناقشة ترجع للصغرى أو الكبرى؟ إلى الكبرى، مو مثل مناقشة صاحب القولين ترجع للصغرى. قال ومنها يعني ومن مرجحات النهي على الأمر أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وقد أورد عليه في القوانين بأنه مطلقا ممنوع من المنع. يرجع هنا إلى إيه في كلام صاحب القوانين؟ إلى الصغر، وتتمت العبارة توضح ذلك. قال بأنه مطلقا ممنوع لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين. فإذا صاحب القوانين ما الذي منعه؟ منع من انطباق هذه الكبرى على مسألة الاجتماع فيما إذا كان الواجب المزاحم للنهي واجبا تعيينيا، منع من الصغرى. قال ولا يخفى هذا المقدار طبقناه في الدرس السابق. الآن مناقشة صاحب الكفي، قال ولا يخفى ما فيه. ليش؟ فإن الواجب ولو كان معينا صحيح، الواجب قد يكون معينا أحيانا، والواجب المعين يحرم تركه، بس ليس معنى أن حرم تركه أنه يحرم تركه لمفسدة في الترك، بل يحرم تركه عقلا حتى لا تفوت المصلحة الملزمة في الفعل. لذلك قال الواجب ولو كان معينا ليس إلا لأجل أن في فعله مصلحة يلزم استيفاؤها من دون أن يكون في تركه مفسدة. ما تتوهموا أن حرمة ترك الواجب المعين حرمة شرعية ناشئة عن مفسدة في الترك، بل هو منع عقلي حتى لا تفوت مصلحة الفعل الملزمة. ليس إلا. قال كما أن الحرام ليس إلا لأجل المفسدة في فعله بلا مصلحة في تركه. يا أخوان، حرمة الغصب مو حرمة تعيينية، حرمة الغصب حرمة تعيينية. خب بناء على مبنى صاحب القوانين شو لازم نقول؟ إذا كانت حرمة الغصب حرمة تعيينية، معنى ذلك أنه يجب ترك الغصب. فإذا وجب ترك الغصب يعني الغصب في تركه مصلحة، فيدور الأمر بين مصلحتين، مصلحة ترك الغصب ومصلحة أداء الصلاة وامتثال الأمر. بصح هذا الكلام؟ ما بصح. ليه؟ لأن الحرام التعييني كحرمة الغصب صحيح يجب تركه، ولكن يجب تركه شرعا أو عقلا؟ عقلا. ليش يجب تركه عقلا؟ لأن في فعله وقوعا في المفسدة الملزمة، وليس وجوب تركه وجوبا شرعيا ناشئا عن مصلحة في الترك، حتى نقول بأنه يدور الأمر بين مصلحتين، مصلحة ترك الحرام ومصلحة فعل الواجب. فإذا خلاصة الكلام، خلاصة المناقشة مع صاحب القوانين، أنه يا صاحب القوانين اختلط عليك الأمر بين ماذا؟ بين الحرمة العقلية والحرمة الشرعية، وبين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي. قال ولكن يرد عليه، يعني بعدما أبطل مناقشة صاحب القوانين اللي ترجع إلى ماذا؟ إلى المناقشة في الصغرى، الآن انطلق إلى المناقشة في الكبرى صاحب الكفين. ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقا ممنوعة، فإذا منع من إطلاق الكبرى، هذه الكبرى على إطلاقها مو مقبولة، بل ربما يكون العكس أولى. يعني ربما يكون العكس أولى، يعني ربما يكون جلب بعض المصالح أولى من دفع كثير من المفاسد. قال كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات. كما مثلت يدور الأمر بين الصلاة اللي هي عمود الدين، بين مصلحة الصلاة اللي هي عمود الدين، وبين ماذا؟ وبين مفسدة أكل شق تمرة غصبا. واضح الكلام؟ أو بين مصلحة الحج اللي نزل تاركه منزلة الكافر، وبين ماذا؟ وبين مفسدة التصوير الفوتوغرافي بناء على القول بأنه مشمول لأدلة حرمة تصوير ذوات الأرواح ومحرم. قال كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات، خصوصا مثل الصلاة وما يتلو تلوها، ما يتلو تلوها من قبيل الحج، من قبيل الأمور التي جعلت من دعائم الإسلام. واضح الكلام يا أخوة؟ طيب، هذه المناقشة الأولى. الآن بعد أن انتهى من المناقشة الأولى صاحب الكفين، طبعا مناقشات أربع ذكرها صاحب الكفين لهذا المرجح. المناقشة الأولى أن الكبرى على إطلاقها ممنوعة. المناقشة الثانية، أرجو منكم الانتباه، مفادها أن هذه القاعدة وهي دفع المفسد أولى من جلب المصلحة لو سلمت على إطلاقها فهي تصلح لترجيح المكلف النهي على الأمر عند تنجزهما عليه بعلم إجمالي وعدم علمه بالثابت واقعا في حقه. ونحن ليس كلامنا فيما يصلح لأن يرجح به المكلف النهي على الأمر، بل كلامنا فيما يصلح لأن يرجح به المولى النهي على الأمر. نحن عندما نبحث عن مرجحات النهي على الأمر، شو يعني هذا مرجح للنهي على الأمر؟ يعني المولى يتنازل عن أمره ويكون الحكم الفعلي من قبل المولى هو النهي. نحن نبحث عما يصلح لأن يرجح المولى النهي على الأمر فيتنازل عن أمره ويكون حكمه الفعلي هو النهي. وهذه القاعدة لو سلمت تصلح لماذا؟ لترجيح المكلف نفسه النهي على الأمر، فيما لو ماذا؟ فيما لو تنجز النهي والأمر كلاهما عليه بماذا؟ بعلم إجمالي منجز ولم يتمكن من الاحتياط بامتثالهما معا. فعند ذلك يحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر، فتصلح هذه القاعدة لترجيح ماذا؟ النهي على الأمر. كيف لو تنجز الأمر والنهي كلاهما عليه بعلم إجمالي منجز؟ يا أخوان، فرضنا أنت علمت أن صباح الجمعة إما يجب عليك التصدق بدرهم وإما يحرم عليك أكل العنب. مقتضى هذا العلم الإجمالي ماذا؟ أن تحتاط. تحتاط كيف؟ بأن تتصدق بدرهم وتترك أكل العنب صباح الجمعة، صحيح؟ لو فرضنا أن تنجز الأمر والنهي كلاهما على المكلف ولم يكن الاحتياط ممكنا له، فإذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح أحدهما على الآخر. كيف؟ كالخنثى المشكل مثلا. الخنثى المشكل يا أخوان يدور أمرها بين أن تكون امرأة وبين أن تكون رجلا. بالنهاية سواء كانت امرأة او سواء كانت رجل، اذا استطاعت الخنثى المشكل الا يجب عليها الحج؟
يجب عليها الحج.
ليه؟ لان الحج واجب على الرجال والنساء معا، لله على الناس مو على الرجال، حج البيت. طيب خنثى مشكل استطاعت ذهبت للحج، اول اعمال الحج ما هو؟ الاحرام. طيب الآن أحرمت هذه الخنثى المشكل، يدور أمرها، إما هي امرأة فيجب عليها ستر الرأس، ليش؟ لأن الحجاب واجب على المرأة، وإما هي رجل فيحرم عليها ستر الرأس، ليه؟ لأنه من ترك الإحرام للرجل ماذا؟ ستر الرأس. يدور أمرها بين وجوب ستر الرأس وحرمة ستر الرأس. تستطيع أن تحتاط وأن تمتثل التكليفين معا؟ لا، لا تستطيع أن تكون ساترة لرأسها وكاشفة لرأسها في آن واحد. ستر الرأس وكشف الرأس نقيضان لا يجتمعان، فلا بد ماذا؟ فلا بد أن ترجح أحد التكليفين على الآخر. فهنا يمكن أن يقال بأن قاعدة دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة تصلح لترجيح النهي على الأمر، فنقول لها ماذا؟ اكشفي رأسك. ليش؟ لأنه إذا كشفت رأسك وكنت رجلا وكنت امرأة فتكونين بكشف رأسك قد تركت واجبا وفاتتك ماذا؟ مصلحة هذا الواجب، لأن الحجاب واجب على المرأة. وأما إذا سترت رأسك وكنت إذا كشفت رأسك وكنت امرأة تكونين بكشف رأسك قد تركت واجبا وفاتتك مصلحة هذا الواجب، لأن الحجاب واجب على المرأة. وأما إذا سترت رأسك وكنت رجلا تكونين بستر رأسك قد ماذا؟ قد فعلت محرما، لأن ستر الرأس محرم على الرجل في الإحرام، ووقعت في المفسدة. وبما أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة نقول لها ماذا؟ اكشفي رأسك. فهنا تصلح هذه القاعدة، وهي قاعدة دفع المصلحة، دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، لأن يرجح المكلف نفسه النهي على الأمر. ولكن نحن كلامنا في المرجح الذي يصلح لأن يرجح المكلف به النهي على الأمر، ولا كلامنا فيما ماذا؟ فيما يصلح لأن يرجح به المولى في عالم الجعل والتشريع النهي على الأمر. كلامنا فيما يصلح لأن يرجح به المولى في عالم الجعل والتشريع النهي على الأمر، لا لما يصلح لأن يرجح به المكلف في عالم الامتثال النهي على الأمر. في عالم الجعل والتشريع هذه القاعدة لا تصلح لترجيح المولى النهي على الأمر. ليش لا تصلح؟ أرجو منكم الانتباه. لا تصلح بكل بساطة لأن عالم الجعل والتشريع ليس عالم استيفاء المصالح ولا دفع المفاسد. عالم استيفاء المصالح ودفع المفاسد هو عالم الامتثال. عالم الجعل والتشريع ليس عالم استيفاء المصالح ولا دفع المفاسد، فلا نستطيع أن نقول المولى يرجح النهي على الأمر لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. إذ ليس في حكم المولى فعلا على طبق النهي دفعا للمفسدة، ولا في حكمه فعلا على طبق الأمر جلبا للمصلحة، وإنما دفع المفسدة وجلب المصلحة يتحققان في عالم الامتثال فحسب، اللي هو عالم استيفاء المصالح واجتناب المفاسد. في عالم الجعل والتشريع ليس هناك دفع مفسدة ولا جلب مصلحة، بل المولى في عالم الجعل والتشريع يتصور الغصب ويرى فيه مفسدة ملزمة، ويتصور الصلاة ويرى فيها مصلحة ملزمة، ولا يمكن أن يحكم بحرمة الغصب ووجوب الصلاة فعلا في آن واحد على المكلف، لأننا قائلون بماذا؟ بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فلا بد له من مرجح لأحدهما على الآخر، ولا يمكن أن يكون هذا المرجح وماذا دفع المفسدة أو لا من جل المصلحة. إذ عالم الجعل والتشريع ليس عالم استفاء المصالح ودفع المفاسد، وليس عالم التزاحم بين المصالح والمفاسد، بل عالم التزاحم بين المصالح والمفاسد هو عالم الامتثال. فالمولى في ترجيحه النهي على الأمر يحتاج إلى مرجح آخر، وهذه القاعدة دفع المفسدة أو لا من جلب المصلحة لا تصلح لأن يرجح المولى بها النهي على الأمر، بل تصلح لأن يرجح المكلف بها النهي على الأمر، فيما لو تنجز عليه النهي والأمر كلاهما ولم يمكنه امتثالهما معا كما في الخنثى المشكل. لذلك قال بل ولو سلم، يعني ولو سلمت هذه القاعدة على إطلاقها، ولو سلم إطلاق الأولوية، ولو سلم أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة مطلقا، فهو أجنبي عن المقام. ليش أجنبي عن المقام؟ لأن بحثنا في المقام عما يصلح لأن يرجح به المولى النهي على الأمر، وهذه القاعدة تصلح لا لترجيح المولى النهي على الأمر، بل لترجيح المكلف النهي على الأمر، فهو أجنبي عن المقام. فإنه أي المقام فيما إذا دار الأمر عند المولى بين الواجب والحرام، مو فيما إذا دار الأمر عند العبد بين امتثال الواجب وامتثال الحرام. عندما يدور الأمر عند العبد بين امتثال الواجب وامتثال الحرام تصلح هذه القاعدة لترجيح النهي، بس كلامنا هل هو فيما إذا دار الأمر عند العبد بين امتثال الواجب وامتثال الحرام؟ لا، كلامنا فيما إذا دار الأمر بين الواجب والحرام في عالم الجعل والتشريع عند المولى. ما الذي يرجح جانب النهي بحيث يتنازل المولى عن الأمر ويكون حكمه الفعلي على طبق النهي؟ كلامنا في مقام آخر لا تصلح هذه القاعدة للترجيح فيه. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة قال ولو سلم، يعني لو تنزلنا عن الإشكال الأول اللي كان منع إطلاق القاعدة والتزمنا بإطلاق القاعدة، وتنزلنا عن الإشكال الثاني اللي كان أنها لا تصلح للترجيح في المقام، وبنينا على أنها تصلح للترجيح في المقام، يأتي إشكال ثالث وهو ماذا؟ وهو أن أولوية دفع المفسدة على جلب المصلحة تصلح لترجيح النهي على الأمر في عالم الجعل، تصلح أقوان، تصلح لترجيح النهي على الأمر فيما ماذا؟ فيما لو قطع بكون المفسدة، يعني مفسدة الناهي، أولى وأهم من مصلحة الأمر. يعني لو سلمنا أن دفع المكلف، أن كون دفع المكلف للمفسدة أولى من جلبه للمصلحة يصلح لترجيح المولى النهي على الأمر، لو سلمنا بذلك، فمتى يكون، متى تكون هذه الأولوية صالحة لأن يرجح بها المولى النهي على الأمر؟ تكون صالحة لأن يرجح بها المولى النهي على الأمر فيما إذا كان المكلف قاطعا بأن مفسدة هذا النهي أولى وأهم من مصلحة الأمر. عند ذلك يمكننا أن نقول بأن هذه الأولوية تصلح لأن يرجح المولى بها النهي على الأمر. أما إذا لم يكن المكلف قاطعا، بل كان ظانا بأن مفسدة النهي أولى من مصلحة الأمر، فعند ذلك هذه الأولوية الظنية لا تصلح لأن يرجح المولى بها النهي على الأمر. لذلك قال ولو سلم أنه يجدي، عفوا، ولو سلم، يعني لو سلمنا أن هذه الأولوية، أولوية دفع المكلف للمفسدة على جلبه للمصلحة، تجدي في ترجيح المولى جانب النهي على الأمر، لو سلمنا ذلك فإنها تجدي فيما لو حصل لدى المكلف به القاطع، يعني لو كان المكلف قاطعا بأن هذه المفسدة دفعها أولى من جلب المصلحة، فمع قطعه بذلك، عند ذلك يمكن أن نقول أن هذا يرجح ماذا؟ جعل المولى للنهي في حقه وتنازله عن الأمر، لأن المكلف قاطع بأن هذه المفسدة دفعها أولى من جلب المصلحة. أما إذا لم يكن المكلف قاطعا بل ظانا فقط، يظن أن هذه المفسدة دفعها أولى من جلب المصلحة، ولكن في نفس الوقت يحتمل أن تكون المصلحة جلبها أولى من دفع المفسدة، فعند ذلك لا وجه لأن يرجح المولى النهي على الأمر ويكون النهي فعليا ويتنازل عن الأمر في هذه الصورة، إذ لا قطع للمكلف بالأولوية. مع قطعه بالأولوية نعم نقول يترجح. ليش يترجح؟ لأن المكلف مع قطعه بالأولوية يلغو جعل الأمر في حقه، مع قطعه بأولوية مفسدة النهي يلغو جعل الأمر في حقه. ليش؟ لأنه مع قطعه بأولوية مفسدة النهي لن يمتثل الأمر فيلغو جعله في حقه، فقطعه بأولوية مفسدة النهي على مصلحة الأمر يرجح أن يجعل المولى النهي في حقه لا الأمر في حقه. أما مع عدم قطع المكلف بالأولوية فكما يمكن جعل النهي في حقه كذلك يمكن جعل الأمر في حقه، ولا يكون ظنه بالأولوية معينا لجعل النهي في حقه في المقام. لذلك قال ولو سلم فإنما يجدي لو حصل به القبر. اتضحت المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة بعد المناقشة الرابعة أيها الإخوة مفادها أنه بدنا نتنزل عن المناقشات الثلاثة الأولى، بدنا نسلم إطلاق القاعدة، بدنا نسلم أنها تصلح لأن يرجح المولى بها النهي على الأمر، بدنا نسلم أنها تصلح للترجيح حتى لو كانت الأولوية أولوية ظنية. تأتي المناقشة الرابعة وهي ماذا؟ وهي أما الأولوية الظنية إنما تصلح للترجيح مع عدم وجود أصل ينفي الحكم ذي الأولوية المضمونة، أما مع وجود مثل هكذا أصل فلا تصلح هذه الأولوية المضمونة للترجيح. توضيح ذلك يا أخوان. مثلا في مثال الخنفى المشكل، لو ظنت الخنفى المشكل بأن مفسدة ستر الرأس للرجل المحرم أولى من مصلحة الحجاب للمرأة، لو ظنت بذلك، هل هناك أصل ينفي حرمة ستر الرأس عليها؟ لا، لا يوجد أصل ينفي حرمة ستر الرأس. ليش يا أخوان لا يوجد أصل؟ لأن الأصل اللي بينفي الحرمة المشكوك شو؟ أصل البراءة، ولا يمكن تمسكها بأصل البراءة لنفي الحرمة المشكوكة. لماذا؟ لأنه أصل البراءة، البراءة من حرمة ستر الرأس معارض بأصل البراءة من وجوب ستر الرأس، لأنه هي كما تحتمل حرمة ستر الرأس تحتمل وجوب ستر الرأس، فيتعارض الأصلان ويتساقطان، أو أنهما لا يجريان من أصل على الخلاف اللي بيجي بالعلم الإجمالي، إنه العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز أو مقتضى للتنجيز. إذا كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز فأصلا الأصل لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، أما إذا مقتضى للتنجيز فالمقتضى لجريان الأصول في أطرافه موجود، ولكن الأصول تتعارض فيما بينها وتتساقط. هذا يأتي في العلم الإجمالي. بس ما يهمنا إنه في هذا المورد إذا ظنت الخنثى المشكل بأن مفسدة ستر الرأس للرجل المحرم أولى وأهم من مصلحة الحجاب للمرأة، هذه الأولوية الظنية تصلح للترجيح. لماذا؟ لأنه لا أصل ينفي الحكم المضمون الأولوية. ليش؟ لأن أصالة البراءة من الحرمة لا تجري للعلم الإجمالي المنجز، أو على تقدير جريانها معارضة بأصالة البراءة من الوجوب. أما لو كان هناك أصل ينفي الحكم المضمون الأولوية فعند ذلك لا يمكن الترجيح بها الأولوية الضمنية. كيف هناك أصل ينفي؟ كما لو كان المزاحم للحرمة التعيينية هو ماذا؟ هو الوجوب التعييني، هو الوجوب التخييري للتعييني، هو الوجوب ماذا؟ التخييري للتعييني. إذا كان المزاحم هو الوجوب التعييني وظن المكلف بأن مفسدة الحرمة أولى من مصلحة الوجوب، ما في أصل يجري. ليه؟ لأنه بيقول أصالة البراءة من حرمة الغصب، بنقول له ماذا؟ أصالة البراءة من الوجوب، وجوب الصلاة، لأنه كما تشك في حرمة الغصب في حقك تشك في وجوب الصلاة في حقك، فأصالة مع انه انت عندك ماذا؟ علم بان احد الحكمين فعلي، يعني عندك علم تفصيلي بالالزام وشك في الملزم به. فأصالة البراءة من الحرمة لا تجري مع كون الوجوب المزاحم للحرمة وجوبا تعييميا لمعارضتها بأصالة البراءة من وجوب هذا الفرد الصلاتي. يا أخوان مع ضيق الوقت وجوب الصلاة ما بيكون وجوب تعييني، يعني هذا الفرد بخصوصه واجب، ف والغصب حرمة عينية، هذا الفرد من الغصب واجب. بتقلي الأصل البراءة من حرمة هذا الفرد من الغصب، بقلك معارض بأصالة البراءة من حرمة هذا الفرد من الصلاة. فهنا في هذا المورد للأولوية الظنية إذا كان الوجوب تعيينيا عندنا أصل ينفي الحرمة اللي هي مضمونة الأولوية، ما عندنا أصل ينفي. أما إذا كان وجوب المزاحم للحرمة تحييري فيكون عندنا أصل يكفي ماذا؟ الحرمة المضمونة الأولوية. كيف ذلك؟ يأتي غدا والحمد لله. يكون عندنا أصل يكفي الحرمة. ليش؟ لأنه أصالة البراءة عند ذلك لا تجري في الفرد للعلم بعدم وجوبه شرعا ولا في الطبيعة، لأن الأصل فيها يكون مثبتا، وهذا يأتي توضيحه كذلك.